بصائر التوحيد بحث عقائدي على هدى القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرني مطلع حلقة اليوم أن أرحب بضيف البرنامج سماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا بكم أيضا.
سماحة السيد الضيف، كنا لا نزال في الحلقة السابقة نستعرض مجموعة الأدلة والمناهج في إثبات وجود الخالق، وقد تعرضنا هناك إلى منهج الفطرة أو دليل الفطرة، وكذلك تعرضنا إلى دليل الإمكان الماهوي، وكذلك إلى دليل الإمكان الفقري. ويبدو أن أمامنا من خلال خريطة البرنامج بعض المناهج الأخرى في الاستدلال الكلامي والفلسفي. أنقل الآن الميكروفون إلى سماحة السيد الضيف لكي نواصل الحديث عن بقية المناهج.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كما تفضلتم، كان الحديث في الحلقات السابقة حول الأدلة والبراهين التي يمكن من خلالها أن نثبت وجود الحق سبحانه وتعالى، وانتهينا في الحلقات السابقة من بيان بعض تلك الأدلة التي كانت بعضها فطرية وبعضها استدلالية عقلية، ثم حاولنا أن نذكر بعض الشواهد النقلية من القرآن الكريم والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فيما يرتبط بتلك الأدلة. بقيت عندنا بعض الأدلة الأخرى أيضا يمكن أن نستند إليها لإثبات وجود الحق سبحانه وتعالى. من هذه الأدلة الدليل المعروف في كلمات الفلاسفة بدليل القوة والفعل. هذا الدليل أيضا يبتني على عدة مقدمات، لابد أن نشير إلى عدة مقدمات ثم نأخذ النتيجة المطلوبة من ذلك. المقدمة الأولى التي نحتاج إليها لتقرير هذا الدليل أن كل حادث يحتاج إلى سبب وعلة، بمعنى أن كل شيء إذا كان مسبوقا بعدم ثم لحقه الوجود فهذا معناه أنه حادث، لأن الحدوث هو الوجود بعد العدم، فكل حادث يحتاج إلى علة. وهذا مبتني على مسألة تقدم الكلام عنها في بحث الإمكان. قلنا الممكن هو الذي تتساوى نسبته إلى الوجود والعدم، وبينا فيما سبق أن المراد من تساوي النسبة إلى الوجود والعدم يعني لا أن الوجود له ضروري بحيث يمتنع عليه العدم، ولا أن العدم له واجب ضروري بحيث يمتنع عليه الوجود، بل يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. وحيث أننا وجدنا أن هذا الشيء كان معدوما ثم وجد، هذا معناه لا الوجود له ضروري وإلا لما كان معدوما، ولا العدم له ضروري وإلا لما كان موجودا. فإذا كان متساوي النسبة إلى الوجود والعدم فيحتاج إلى علة تخرجه من حد الاستواء إلى أحد الطرفين الذي هو الوجود، وهذا معنى قولهم بأن كل حادث يحتاج إلى سبب وعلة. هذه القاعدة من الأمور الفطرية التي يدركها الإنسان بفطرته الأولية بلا احتياج إلى دليل واستدلال وبرهان على ذلك. نعم، قد توجد في بعض كلمات الحكماء والفلاسفة أدلة لإثبات هذه القاعدة، إلا أنه لا نحتاج إلى تلك الأدلة، لأن الإنسان بفطرته السليمة يدرك أن الشيء إذا تساوت نسبته إلى شيئين فلكي يخرج إلى أحد الطرفين دون الآخر يحتاج إلى علة تخرجه من حد الاستواء، وهذا معنى أن كل حادث يحتاج إلى علة وإلى سبب.
نعم، هذه المقدمة الأولى. نعم.
المقدمة الثانية، وهي مقدمة أيضا لا ينكرها عاقل سليم في عقله، هي أن معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا له، وفاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا له. يعني جنابك إذا كنت لا تعرف اللغة الإنجليزية مثلا، أو لا تعرف الفلسفة مثلا، لا يمكنك أن تكون معلم اللغة الإنجليزية، ولا يمكنك أن تكون أستاذا في الفلسفة ونحو ذلك. إذن هذه القاعدة، وهي قاعدة أن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا لذلك الشيء الذي يفقده. افترضوا كما يضرب هذا المثال السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في مقدمة كتابه الفتاوى الواضحة، يقول أن مشروع يحتاج إلى مبلغ كبير وأنت لا تملك ذلك المبلغ، من الواضح أنك لا يمكنك أن تقوم بذلك المشروع لأنك فاقد لذلك الرأس المال الذي يحتاجه المشروع. وهذا أمر فطري أيضا لا يناقش فيه أحد، وهو أن معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا، وبعبارة أخرى أن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا. طبعا هنا عندما نقول معطي، الإعطاء هنا هو الإعطاء الفلسفي، يعني الإخراج من العدم إلى الوجود. هنا كما ذكروا في علم الكلام عندنا معطي فلسفي وعندنا معطي طبيعي. نحن الآن لا نتكلم في المعطي الطبيعي، وإنما نتكلم في المعطي الفلسفي، في الموجد، في الذي يخرج الشيء من العدم إلى الوجود، يعني الخالق. هنا عندما نقول فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا، يعني فاقد وجود من الوجودات لا يمكن أن يكون معطيا لذلك الوجود. فاقد العلم لا يمكن أن يكون معطيا للعلم. فاقد القدرة لا يمكن أن يكون معطيا للقدرة. فاقد الحياة لا يمكن أن يكون معطيا للحياة، وهكذا.
لا.
وهذه أيضا مقدمة مسلمة لا يناقش فيها أحد. المقدمة الثالثة التي يوجد فيها بحث وتحتاج إلى أن نتوقف عندها، وهو أنه نحن عندما نرجع إلى العالم الذي نعيش فيه، وهو عالم الشهادة بتعبير القرآن الكريم، وعالم المادة بالتعبير العلمي الفيزيائي، نجد أن عالمنا يوجد فيه تغير، أن عالمنا توجد فيه حركة، أن عالمنا يوجد فيه تكامل. وهذا أيضا أثبتته العلوم الطبيعية، وأيضا ثابت في الأبحاث الفلسفية والعقلية، وأيضا يشير إليه القرآن الكريم في مواضع متعددة، لعلنا إذا وفقنا أن نشير إلى بعض هذه المسائل في الأبحاث اللاحقة. المهم أن العالم الذي نعيش فيه هو عالم الحركة، عالم التبدل، عالم التغير، عالم التطور. السؤال المطروح هنا هو أن هذه التغيرات التي نشاهدها في عالمنا المحسوس والمادي، هل هي تغيرات وتحولات كمية فقط، أو هذه التحولات الكمية في مرحلة من المراحل تتحول إلى تحول وتغير كيفي؟ هذه المسألة التي تعلمون بأنه كان هناك خلاف بين المادية الميكانيكية فيها والمادية الديالكتيكية، أن المادية الميكانيكية كانت تقول بأنه هذه التغيرات التي نجدها في عالمنا المحسوس، هذه التغيرات تغيرات ميكانيكية فقط، وبعبارة أخرى تغيرات كمية فقط، وإلا لا يوجد هناك تغير كيفي في هذه التغيرات الكمية. طبعا هذه النظرية باطلة في محلها، نحن لا نريد أن نشير إليها، ولكن تعلمون في العصر الحاضر عند المفكرين وحتى عند الطبيعيين أن التغيرات الكمية تنتهي إلى تغير كيفي. طبعا ليس فقط في الأبحاث الطبيعية، وإنما في الأبحاث الفلسفية عندما نأتي إلى مدرسة الحكمة المتعالية نجد أنها أيضا تؤمن بأن الحركة ليست مقتصرة على الحركة المكانية، على الحركة الكمية، وإنما عندنا هناك حركة كيفية، عندنا هناك حركة جوهرية. فالحركة الجوهرية هي التي تعبر عن تغيرات كيفية في وجودات الأشياء. في الأبحاث الطبيعية هناك إشارة إلى هذا المطلب من كتاب فلسفتنا للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد رحمة الله عليه في صفحة 279 من كتابه فلسفتنا يقول إن الديالكتيك خلافا للميتافيزيقية، طبعا هذا دا ينقل رأيي عن المادية الديالكتيكية عن الماركسية، أن الديالكتيك خلافا للميتافيزيقية لا تعتبر حركة التطور حركة نمو بسيطة لا تؤدي التغيرات الكمية فيها إلى تغيرات كيفية، بل يعتبرها تطورا ينتقل من تغيرات كمية ضئيلة وخفية إلى تغيرات ظاهرة وأساسية، أي إلى تغيرات كيفية، وهذه التغيرات الكيفية ليست تدريجية بل هي سريعة فجائية، طبعا بالتعبير الفلسفي دفعية، وتحدث بقفزات من حالة إلى أخرى، وليست هذه التغيرات جائزة الوقوع بل هي ضرورية الوقوع، وهي نتيجة تراكم تغيرات كمية غير محسوسة وتدريجية، ولذلك تعتبر الطريقة الديالكتيكية إلى آخره. طبعا هذه من الاتهامات التي توجهها المادية الديالكتيكية إلى الفلسفة الميتافيزيقية، أن الفلسفة الميتافيزيقية لا تؤمن بالتغيرات الكيفية، مع أنه ثبت في الحكمة المتعالية بناء على الحركة الجوهرية أن هناك تغيرات كيفية، يعني الحركة الجوهرية إيمانها هذا. فلهذا في علم النفس الفلسفي لعلنا في أبحاث سابقة أشرنا إلى هذه النقطة، وهي أن المادة في حركتها الجوهرية تصل إلى مرحلة تنتقل منها من المادة إلى التجرد، يعني بحركة كيفية تنتقل من المادة إلى التجرد. إذن هناك اتفاق في النظر من الوجهة العلمية والنظرية الفلسفية أن التغيرات الكمية تنتهي إلى تغيرات كيفية، وهذه التغيرات الكيفية أكثر تطورا من حيث الوجود من تلك المقدمات الكمية التي نتجت منها هذه التغيرات الكيفية. إذن إلى هنا انتهينا من بيان المقدمة الثالثة. هذه المقدمات أوجزها مرة أخرى، أولا أن كل حادث يحتاج إلى سبب وعلة، وثانيا أن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا، وبعبارة السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن الدرجة الأدنى من الوجود لا يمكن أن تكون معطية للدرجة الأعلى من الوجود، يعني الدرجة الدانية من حيث المرتبة الوجودية لا يمكن أن تكون هي الموجدة والخالقة والمعطية للدرجة العالية من الوجود، وثالثا أن التطور الكمي في الحياة المادية يعقبه تطور وتكامل كيفي. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن هذه المادة في تطورها وتكاملها وحركتها المستمرة تنتهي إلى درجة كيفية التي هي أعلى وجودا من المقدمات التي أنتجتها. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا التطور الكيفي الذي انتهينا إليه الذي هو وجود من درجة أعلى، حادث أو ليس بحادث؟ نعم حادث، لأنه لم يكن موجودا ثم وجد. إذن بمقتضى المقدمة الأولى يحتاج إلى علة، يحتاج إلى سبب، وبمقتضى المقدمة الثانية لا يمكن أن تكون هذه المقدمات هي المنتجة والمعطية لهذه النتيجة التي هي الوجود الأعلى والمرتبة العليا من الوجود المادي. إذن ينحصر الأمر أنه لا بد من وجود موجود ليس بمادي هو الذي يكون واجدا لهذا الكمال الوجودي فيكون معطيا لهذه الدرجة الوجودية.
نعم أحسنتم كثيرا، جزاكم الله ألف خير. يعني إذا كانت هناك ملاحظات أخرى حول هذا
يعني فيها تتمة. نعم. إذا أحسنتم التتمة هذه، وهي أنه هذا البرهان ماذا يثبت لنا؟ هذا البرهان والدليل ماذا يقول لنا؟
هذا البرهان هل يثبت لنا وجود الواجب سبحانه وتعالى أو يثبت لنا ما هو أعم من وجود الواجب؟ هذه النقطة أنا بودي أن يلتفت إليها المستمع الكريم، هو أنه هذه الأدلة التي يشار إليها بعنوان أدلة فلسفية في كلمات البعض أنها كافية لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى أو لا بد من إتمامها. هذا الدليل يوصلنا إلى أن عالم المادة يحتاج إلى علة وراء عالم المادة، هو المعطي لهذا الكمال ولهذه الدرجة العليا من الوجود، ولكن من حقنا أن ننقل الكلام إلى تلك العلة التي أعطت الوجود لهذه المرتبة العليا المادية. نسأل، مادية أو ليست بمادية؟ لا يمكن أن تكون مادية، لأنه إذا كانت مادية هذا معناه يأتي فيها نفس السؤال السابق. إذن هو وجود، هذه العلة وجود غير مادي، وهو الذي نعبر عنه بالوجود المجرد عن المادة، يعني ليس وجود هو ولكنه ليس محكوما بقوانين المادة، ولكن هذا الوجود الذي هو وجود مجرد وأعطى هذا الوجود المادي المتطور هو واجب أو ليس بواجب؟ هذا البرهان لا يقول عنه شيء. إذن هذا الدليل حده الذي يثبته لنا أن وراء عالم المادة إلا هي غير مادية أوجدت عالم المادة، أما أنها واجبة أو ممكنة هذا يحتاج إلى استئناف دليل بعد هذا البرهان لا يفي بإثباته أن هذه العلة غير المادية هل هي واجبة الوجود أو ممكنة الوجود. نعم، على بعض مباني المتكلمين الذين قالوا لا يوجد عندنا في دار الوجود مجرد إلا الله، إذن هذه العلة تكون ماذا؟ تكون هي الله سبحانه وتعالى. أما على بعض مباني الفلاسفة الذين قالوا أن الممكن ينقسم إلى واجب وإلى أن المجرد واجب وممكن، يعني الموجود المجرد على قسمين، منه واجب ومنه ممكن، إذن هذا البرهان لا يفي لإثبات واجب الوجود، فلا بد من استئناف دليل جديد لإثبات واجب الوجود.
لا أدري إذا كانت هناك ملاحظات أخرى على الدليل أم لا،
يعني إلى الآن بهذا المقدار يظهر أن الوقت أيضا
يعني دقيقة لا دقيقتين.
أحسنتم، هسا إذا احتجنا إلى توضيح أكثر لعله نوكله إلى إن شاء الله إلى حلقة لاحقة.
نعم، إذن لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أوجه شكر جزيل لسماحة السيد كمال الحيدري، متمنى إن شاء الله نواصل الحوار في حلقات أخرى مع مناهج استدلالية جديدة. حتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.